بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هنا أسئلة من الدرس السابق، يقول: من نفث بشيء من آية القرآن هل يعتبر ذلك من السحر؟ يقول: مع اعتقاد أنه يجلب المحبة. لا يجوز هذا، هذه طريقة بدعية، يعني يعقد وينفث ويقرأ القرآن، لا، هذه ليست طريقة شرعية. يقول: ما فائدة الاتصال بهؤلاء الدجالين؟ وهل فيه تأثير على المتصل؟ يعني هؤلاء الذين يتكلمون في البروج، يتكلمون في الأبراج، وبرج السرطان وبرج الحمل وبرج كذا وبرج كذا، والناس تتصل عليهم وتسألهم، هذا المقصود، يعني الذي سبق ذكره. يقول: هل فيه تأثير على المتصل؟ نعم، المتصل إذا اتصل على المنجم وسأله وصدقه ما يقول فقد كفر والعياذ بالله، لأن هذا المنجم يدعي علم الغيب. قال: وهل يصل إلي هذا السحر والدجل عن طريق الهاتف؟ هذا ما فيه سحر، هذا تنجيم دجل. يقول: هل يعد الشاب الذي يتحدث مع امرأة بكلام عذب ثم يفسد العلاقة بين الزوجة زوجها، هل يعد تحت هذا الدرس؟ يعني هل هذا من النميمة؟ هذا ليس من النميمة، لكن هذا كبير من الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام: من خبب امرأة على زوجها فليس منا. الذي يفسد المرأة على زوجها، يفسدها عليه عن طريق المعاكسة مثلا أو نحو ذلك، فهذا وقع في كبيرة عظيمة، وقع في ذنب عظيم، لأنه أفسد وخرب هذه الأسرة وأفسد المرأة عن الرجل وأفسد بيت الرجل، فهذا عقوبته في الدنيا، فلينتظر العقوبة قبل الآخرة، نسأل الله العافية. ومعلوم أن هذه الأمور الإنسان، يعني جرت السنة أن الإنسان يعاقب بها في الدنيا، يبتلى، إما يبتلى في أهله أو يبتلى في ابنته، نسأل الله العافية. كما قال الشافعي رحمه الله فيما يذكر عنه، يقول: إن الزنا دين متى أقرضته، كان الوفى من أهل بيتك فعلم. من يزن يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. من يزن في بيت بألف درهم، في بيته يزن بغير الدرهم، نسأل الله العافية. الإنسان يكون حريصا وعفيفا وبعيدا عن هذه الأمور، لأنك قد تبتلى بها، لأنك قد تبتلى بها، تبتلى في أحب الناس إليك. فهذه فواتير معروفة، فواتير تسدد. من أين تسدد؟ من أهلك، من بيتك، نعوذ بالله. فالإنسان يتقي الله ويكون عفيفا ويبتعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه رجل قال له: يا رسول الله، شاب من الشباب، يا رسول الله إذن لي في الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أدنه. فدنا. قال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبين له أن هذا الشيء كما أنك لا ترضاه لنفسك، كيف ترضاه لغيرك المؤمن غيور؟ هل ترضى أن يأتي شاب ويقيم علاقة محرمة مع أختك أو مع ابنتك؟ ما ترضى. فكيف مع زوجتك؟ هذا أشد. فإن كان الإنسان لا يرضى بذلك لنفسه، فكيف يرضاه لغيره؟ الغيور ما يفعل، المؤمن الغيور ما يفعل ذلك. ولذلك يقولون الغيور لا يزني، لأنه لا يرضى لنفسه. فإن كان الإنسان والعياذ بالله زين له الشيطان وأغراه ووقع في الفتنة، فلينتظر تسديد الدين، نسأل الله العافية، كما قال الشافعي. ويذكرون في ذلك القصة أن شابا سافر وأغراه الشيطان، وأقام علاقة مع امرأة، ولكنه لم يحظ منها إلا بقبلة فقط، ثم ترك، خاف الله، قبلة فقط، يعني هذه المعصية الوحيدة التي اقترفها. فلما جاء إذا به يكتشف، أن أخته في البيت لها علاقة مع الشخص الذي يجلب الماء الذي يسمى السقة، وأنه رأى أخته والسقة يقبلها. فقال له أبوه لما عرض عليه الأمر، قال: يا بني، ماذا فعلت أنت في سفرك هذا في الغربة، ماذا فعلت؟ قال له: قبلت فقط. فقال له هذا الأب وكان حكيما، قال له كلمة حكمة، قال له: يا بني، دقة بدقة ولو زدت زاد السقة، هكذا بالعامية يقولونها، يعني دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، يعني أنت قبلت. كذلك القبلة هذه دين عليك، أخذت من أختك، إنا لله، ولو زدت لزاد السقة، لو زدت فوق القبلة لزاد السقة. فالإنسان يتعظ ويعتبر يا أخواني. الشاب الآن يلبس البنطلون الجينز ويسمسم شعره هكذا ويضع العطر ويخرج يعاكس بنات الناس، ما يدري أن هذه فواتير عليه تسدد في المستقبل من بنته أو من زوجته، بل ربما من حفيدته إذا ما تاب إلى الله وترك هذا الشيء. فالإنسان يتق الله، قد يخرج هو يذهب يبحث وما يدري ما الذي يجري عنده في البيت، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان يكون عفيفا. الشافعي رحمه الله في الأبيات التي ذكرتها قبل قليل قال في الأول، قال: عفوا تعفوا نساءكم في المحرم، عفوا تعفوا نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. الإنسان يا أخوان إذا كان عفيفا، العفاف هذا الذي هو يتصف به هذا كذلك يأتي ينعكس على أهله، على بناته وبيت أهله، على أهل بيته. عفوا أنتم في أنفسكم، تعف نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق مسلم. فالإنسان يتق الله عز وجل، يتق الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، والله المستعان. هذا الأخ يعني يسأل هذا السؤال، فأحببنا أن ننصح بهذه النصيحة، نسأل الله أن ينفع بها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الباب 25: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني ونحوهم من العرافين. لماذا المؤلف عقد هذا الباب مع أن الكهنة يدخلون مع السحرة؟ يقول الشارح رحمه الله: لما ذكر المصنف شيئا مما يتعلق بالسحر ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم كالعراف بمشابهة هؤلاء للسحرة، يعني لأن الكاهن والعراف لأنه قريب، عمل قريب من عمل الساحر، فالمؤلف رحمه الله عقد الباب ما جاء في الكهان. طيب، هنا الشيخ رحمه الله، المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كما ذكرت لكم في درس سابق، يحب أن لا يجمل في هذه المسائل، يحب أن يفصل حتى يتفهم السامع دروس التوحيد ومسائل التوحيد تفهما تاما. ولا شك إذا أراد الإنسان أن يفهم وأراد الإنسان من سامعه أن يستوعب، فإنه ما يجمل، الإجمال لا مجال له، يفصل ويكرر ويعيد وينوع، تارة يقول السحرة، تارة النشرة، تارة أنواع السحر، تارة الكهان، حتى ينوع في التبويب، حتى تفهم هذه المسائل الفهم المطلوب، حتى يستوعبها المسلم. ليه؟ لأن هذه مسائل خطيرة، هذه ليست مسائل سهلة هينة، لا، هذه مسائل خطيرة متعلقة بالعقيدة، متعلقة بالإيمان والكفر. فالإجمال هنا لا مجال له، لا بد من التفصيل، ولا بد من الإطناب والتكرار والتبيين، لا بد من هذا. فالمؤلف رحمه الله ذكر السحر، ثم أنواع السحر، ثم الكهان، حتى لا يدع شيئا للسامع أو للمتعلم أو للقارئ أو للدارس، لا يدع له يعني شيئا غامضا أو خافيا عليه في هذه الأبواب. وهذا من نصحه رحمه الله، من حسن تعليمه. فهنا قال: باب ما جاء في الكهان، ثم ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب. يأتي ما معنى الكهان وما معنى العرافين. يقول: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث، نعم، رواه مسلم في الصحيح، لكن كلمة فصدقه هذه ليست في صحيح مسلم، لكنه أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند في المجلد 27 في صفحة 97 و100 في الطبعة الأخيرة، طبعة الرسالة، عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولفظه، لفظ الحديث: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإسناده صحيح. إذن كلمة تصدقه هذه ليست في صحيح مسلم، هذه في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا، العراف يأتي في تعريف الشيخ، هو الذي يدعي، العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا العراف عنده أشياء وعنده أمور يزعم أنه يستدل بها على معرفة الأشياء الضائعة. الإنسان إذا ضاع له مالا أو ضاع له شيئا يذهب إليه، يقول له: هذا المال في المكان الفلاني، هذه الضالة في المكان الفلاني. هذا العراف. طبعا العراف يستعين في ذلك بالشياطين، الشياطين هي التي تخبره، لا شك الشياطين هي التي تخبره بمكان الضالة وبالأشياء المفقودة أين هي. فالعراف ساحر ويمارس نوعا من أنواع السحر، العراف يمارس نوعا من أنواع السحر، لأنه يستعين بالشياطين في معرفة الأشياء المفقودة، وكذلك في معرفة مكان الضالة والأشياء المسروقة أيضا. وربما العراف ربما ضيق على السارق حتى يرد المسروق، يعني ربما سلط العراف شياطينه وأعوانه من الشياطين على هذا السارق فيضيقون عليه، يضيقون عليه. طبعا السارق هذا إنسان ضعيف، ما هو مؤمن ولا تقي ولا صالح، فالشياطين تفزعه تخوفه تضيق عليه، تصيبه بالكرب، تأتيه بالكوابيس مثلا المزعجة في النوم، تفعل له أشياء تضطره أن يعيد المسروق إلى مكانه. ومن هنا فإن بعض العرافين يقول لمن يأتيه من زبائنه، طبعا يقول له سيأتيك من سرق المال سيأتيك به، ويرميه في مكانه الذي أخذه منه. كيف فعل هذا العراف؟ نعم، أرسل شياطينه على هذا السارق فضيقوا عليه حتى رد المسروق إلى مكانه. فالعراف أحيانا يستدل بالشياطين على مكان الضالة، يستدل بالشياطين على مكان المفقود أو الشيء المسروق، أو ربما ضيق على السارق حتى يعيد المسروق إلى مكانه. فمن أتى هذا العراف فسأله فقط بدون تصديق، لأن رواية مسلم ما فيها فصدقه، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني مجرد الذهاب للسحرة والكهنة والعرافين، مجرد الذهاب إليه هذا لا يجوز، مجرد الذهاب إليهم لا يجوز. والذهاب إليهم ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يذهب الشخص إليهم ليهتك أستارهم ويرد عليهم ويبين أنهم كذابين ويفضحهم الناس، فهذا لا بأس به بل مطلوب، ولكن بشرط هذا لا يكون إلا للعلماء الأقوياء. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذهب أحيانا إلى ابن صياد اليهودي، وكان من الدجالين، كان يذهب إليه يريد أن يفضحه، ولكن ابن صياد كان خبيثا يكتب. فالمقصود أن العالم الرباني أو صاحب العقيدة الصحيحة القوي المؤمن له أن يذهب، له أن يذهب إلى الدجال، إلى الكاهن، إلى الساحر، إلى البهلواني ما يسمونه بالبهلواني هذا، ليفضحه ويبين أنه كذاب حتى لا يغتر الناس به، حتى لا يغتر الناس به. والمسيح الدجال يظهر له رجل من أهل المدينة، شاب من أهل المدينة قوي مؤمن، يذهب إليه ويقول إن هذا هو الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعرفون الحديث، القصة، أن الدجال يقتله بالسيف فيقسمه قسمتين ثم يقول له قم فيقوم حيا. طبعا هذا شيء أجراه الله على الدجال، فتنة. فيقول له الدجال هل آمنت بي؟ يقول له والله ما زدت بك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يسلط على أحد من بعده، ما يسلط على أحد. فالرجل هذا ظهر، هذا الرجل ذهب إلى الدجال ليفضحه، وهذا الذي حصل. المقصود أن الذهاب إلى الدجال أو الساحر أو الكاهن بهذه النية لا بأس به. القسم الثاني أن يذهب إليه ليسأله، أو من باب حب الاستطلاع، أو يريد أن يستفيد شيئا منه. من فعل ذلك وهو يعرف أنه ساحر، وهو يعرف أنه ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن قال ربما ينفعنا في شيء، ربما يفيدنا في شيء، ولكن يعلم أنه ساحر وأنه ما يعلم الغيب. عقوبة هذا الرجل ما تقبل له صلاة 40 يوما، الذي يذهب لهذه النية. إذن لا يجوز للإنسان يذهب إلى السحرة والكهنة والدجالين ولو في طلب العلاج. من ذهب إليهم فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوما ما تقبل له صلاة، يصلي ولا تقبل صلاته، نعوذ بالله. أرأيتم العقوبة؟ عقوبة لهذا الرجل، حيث ذهب إلى أعداء الله السحرة هؤلاء السحرة والكهنة والعرافين. طيب، إن قال قائل هذا، إن قال فاعل هذا الشيء، أنا إن ذهبت إلى الساحر أو ذهبت إلى العراف أو الكاهن، ذهبت إليه فقط أريد أن أستطلع، أن أنظر، أن أتأمل، أن أسأل، لعلي أن أستفيد شيئا، قلنا له لم تقبل لك صلاة، لن تقبل لك صلاة 40 يوم، تصلي ولا تقبل صلاة، شهر وعشرة أيام. قال سبحان الله، أصلي ولا تقبل صلاتي؟ قلنا نعم، تصلي ولا تقبل صلاتك. قال إذن لماذا أصلي؟ أترك الصلاة. قلنا له هذا أسوأ، لأنك إن تركت الصلاة فقد كفرت. طب يا جماعة، أنا أصلي ما تقبل صلاتي، يجب عليك أن تصلي ولو لم تقبل صلاتك، لأنك إن تركت الصلاة وقعت في الكفر، تركت الدين، صلي. فإن قال ما المخرج؟ أنا إن صليت قلتم لم تقبل صلاتي. قلنا له الحديث قال هذا، نحن ما قلنا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها، لم تقبل صلاتك 40 يوما. وإن تركت الصلاة قلتم كفرت. قلنا أيضا هذا قاله النبي، ما قلناه نحن. بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يا مسكين، إن صليت لم تقبل صلاتك، وإن تركت الصلاة كفرت بالله العظيم. هذا الحرج عليك لأنك خالفت أمر الله وعصيت الله وذهبت إلى أعداء الله. فإن قال لنا بالله عليكم التمسوا لي مخرجا، أنا في ورطة، قلنا له أنت الذي أوقعت نفسك في هذا الحرج. قال أنا في ورطة، وهل يمكن أن يكون في الشرع، هل يمكن أن يكون في شريعة الإسلام هذه التي بنيت على رفع الحرج ما فيها مخرج لمن تورط؟ قلنا بلى، هناك مخرج، هناك مخرج لك أيها الآدمي، مع أنك عصيت الله وخالفت أمر رسول الله وذهبت إلى السحرة والكهنة والعرافين، لك مخرج. قال ما هو؟ قلنا له إذا أردت أن تخرج من هذه الورطة التي وقعت فيها فعليك بالتوبة إلى الله، هذا المخرج، باب التوبة مفتوح، تب إلى الله توبة نصوحة، أنك لن تعود إلى هذه المعصية، وأنك كاره لها ونادم عليها، وأنك تائب إلى الله عز وجل. إذا تبت إلى الله توبة النصوحة الصادقة المخلصة، نرجو من الله عز وجل أن يتقبل منك صلاتك، وحينئذ تصلي وتقبل صلاتك لأنك قد تبت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأنت إذا تبت إلى الله توبة نصوحة، نرجو أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ويعفو عنك ويسامحك في هذا ويقبل صلاتك. إذن هذا المخرج لمن فعل هذه المعصية. طيب، القسم الثالث من يذهب إلى الكهنة والعرافين يسألهم فيصدقهم، يسألهم فيصدقهم، هذه المصيبة العظمى، يسألهم فيصدقهم، يقولون له مثلا سوف يحصل لك كذا في المستقبل، وسوف يفعل كذا، وسوف تفعل كذا، ويجري كذا. وهذا الرجل مسكين مغفل، يصدق، تصديقه للكاهن والعراف، تصديقه بالساحر، وما يقوله له الساحر تصديقه، هذا كفر بالله العظيم. ما يجتمع أبدا الإيمان بالقرآن والإيمان بما يقوله الكهان. ألم يقل ربنا عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الكاهن الخبيث الكذاب يدعي أنه يعلم الغيب، والعراف كذلك يدعي أنه يعلم الغيب، فإذا صدقته في ذلك فقد كفرت بالقرآن، ومن كفر بالقرآن فقد كفر بالله العظيم. من كفر بالقرآن كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه خطورة، شيء فظيع، نعوذ بالله. معلوم أن أكثر الذين يذهبون إلى الكهنة والسحرة أنهم يصدقونه، ولذلك الساحر إذا طلب منه شيئا يفعله. الساحر يقول له اذبح مثلا كبشا أو تيسا أو ديكا أو دجاجة أو كذا لونه أسود، يشترط هذه الشروط التي يضعها الساحر، لونه أسود وافعل كذا وفي مكان كذا، هذه الشروط، هذه شروط الشيطان. الشيطان هو الذي يطلب من الساحر هذه الأشياء، والساحر طبعا ينقل هذه الشروط إلى هذا المسكين حتى يعمل بها، حتى ينفذها، فإذا نفذها وقع في الشرك الأكبر حيث ذبح للشياطين، نعوذ بالله. فهذه الذبيحة التي ذبحها هذا المغفل هي ليست للساحر، هي للشيطان، عبادة للشيطان، نعوذ بالله. فشيء خطير. لا تظنون أن المسألة سهلة. الشيخ رحمه الله لما قال السحر، أنواع السحر، الكهنة كذا، لما نوع الأبواب وذكر الأدلة وفصل لخطورة الأمر، أمر عظيم، ولا سيما الآن أن الجهل يخيم على معظم بلدان المسلمين، والسحر لهم رواج عظيم في العالم، يعني في العالم الكافر، في العالم النصراني مثلا أو العالم الوثني، هناك في بلاد النصرانية أو في بلاد الوثنية أو بلاد الشرك السحر لهم سلطان عظيم، وكذلك في بلاد المسلمين مع الأسف، مع وجود القرآن والسنة والعلم، ومع ذلك في كثير من بلاد المسلمين هؤلاء السحر لهم سلطان، والساحر في القرية له قوة وله سلطان أيضا، والناس يأتونه وتجد هذا الساحر متمكن، نعوذ بالله، وما يستطيع أحد أن يتصدى له، ثم يحكم على الناس لا بد أن يفعل له كذا ويفعل كذا، وإلا ساق لهم الأذى والضرر. تزوجت، طيب لا بد أن تأتي لهذا الساحر بهدية، مبلغ من المال أو كذا، وإلا ربطك عن زوجتك أبدا، تبقى مربوطة حتى تذهب إليه وتقدم له قربانا. هذا الساحر مفسد، هذه طريقته، نعوذ بالله، طريقة شريرة، سحرة، والناس ربما وقعت في الشرك الأكبر والذبح لغير الله من أجل هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس المتعاونين مع شياطين الجن. فالمسألة ليست بسهلة، وبعض الناس في هذه البلاد، في بلاد التوحيد، ربما سافر إلى خارج البلاد يبحث عن هؤلاء السحرة، يعني يسافر ليكفر بالله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أضعف الإيمان وما أضعف التوحيد عند كثير من العباد، والله المستعان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القسم الثالث، يأتي للكاهن يصدقه، كفر بالقرآن العظيم. وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قوله للأربعة، الحديث ليس عند الأربعة، هذا وهم كما قال الشارح، والحديث من رواية الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني من كلام الصحابة. ثم قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله في هذا الحديث ليس منا، يعني ليس منا معاشر المسلمين، وهذه الكلمة تأتي في الذنب الذي يكون كبيرة من الكبائر، يكون ذنبا عظيما ليس شيئا سهلا، لأن النبي نفى أن يكون صاحبه من المسلمين، نفى أن يكون صاحبه من المسلمين ليس منا. إذن هذا اقترف ذنبا عظيما الذي جعله يخرج من دائرة المسلمين. من تطير أو تطير له، تطير أي فعل الطيرة، فعل الطيرة، تطير له قبل قول المتطير له وتابعه في ذلك. يعني كيف؟ إنسان مثلا أراد أن يسافر، لما أراد أن يسافر إذا به يرى منظرا قبيحا، يرى منظرا قبيحا، رجع. لماذا رجعت يا فلان؟ والله رأيت شيئا. هذه الطيرة، شو هذه من الطيرة؟ الطيرة تأتي لها، يأتي لها باب مستقل، لكن هذا الآن فعل الطيرة، رجع، رجع لأنه رأى منظرا قبيحا. طيب، هذا إنسان، هذا تطير، هو تطير، تطير له، هو ماشي يريد أن يسافر، جاء له شخص، جاء إليه شخص قال له يا فلان إلى أين؟ قال أريد أن أسافر. قال لا تفعل، لا تفعل، فإني والله أنا لست مرتاحا لسفرتك هذه، وقد رأيت شيئا قبل قليل أزعجني، رأيت حادثا أو رأيت سيارة مقلوبة أو سيارة مصدومة مثلا وأنا منزعج، فأرى أنك لا تذهب. قال طيب سمع وطاع ورجع، تطير له، فقبل قول هذا الرجل. ولو قال له إني متوكل على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، نذهب نسافر والأمور كلها بيد الله عز وجل، وإذا أراد الله بنا شيئا فسواء سافرت أو جلست ما يمنع عن قضاء الله شيء، أليس كذلك؟ لا رد لقضائه سبحانه وتعالى. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سبحان الله، إذا أراد الله بي شيئا يصيبني سافرت أو جلست، هذا المؤمن. لكن قال لا 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 لا، خلاص طالما أنك أنت رأيت شيئا لا نجلس نرجع. وهكذا، إما أنه يتطير هو في نفسه أو يقبل قول غيره ويرجع، ويأتي إن شاء الله في بابه، باب الطيرة. أو تكهن، أو تكهن له، تكهن هو مارس الكهانة، مارس الدجل بنفسه، تكهن له يعني سأل الكهان، سأل الكهان فصدقهم بما يقولون ليس منا. أو سحر هو بنفسه مارس السحر، أو سحر له يعني تعامل مع السحرة، إما أنه صنع سحرا لنفسه أو سحرا لغيره. الشاهد في الحديث تكهن سحر إلى آخره، ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كالحديث الذي قبله، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. إذن المسألة ليست سهلة يا معاشر المسلمين، اتقوا الله. والله إن ذهبت إلى الكاهن أو العراف أو الساحر ودخلت عنده في بيته أو في مكانه العفن الذي يمارس فيه السحر والدجل ويأكل فيه أموال الناس بالباطل، إن ذهبت إلى هذا المكان الآسن، مكان العفن، إن ذهبت إلى ذلك فإنك قد تركت دينك وعقيدتك، نعوذ بالله، وكفرت بالقرآن العظيم. ماذا ينفعك الساحر؟ ماذا يقدم لك الساحر؟ والله ما ينفعك إلا أنك قد خسرت دينك وعصيت ربك وكفرت بكتابك وضيعت إيمانك، ماذا ينفعك؟ أنت مريض يا أخي، المرض في البدن أهون من المرض في القلب والدين. ألم تسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، والله إنك أصبت في دينك. أعطاك الساحر أشياء تتعالج بها من هذا المرض أو هذا المس أو العين إلى آخره، والغالب أن السحر ما ينفعون. نعم أعطاك علاجا لمس في بدنك، ولكنك ضيعت دينك وكفرت بالله العظيم. أصبحت مصيبتك الآن في دينك، كانت مصيبتك قبل في ولدك أو في زوجتك، كانت مصيبتك قبل في بدنك، الآن مصيبتك في إسلامك ودينك، نعوذ بالله، ماذا ينفعك؟ قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، هذا العراف. وسمي العراف صيغة مبالغة من المعرفة، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. المشهور أن العراف هو الذي يستدل بأشياء على معرفة الضالة والأشياء المفقودة والمسروقة، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب ومعرفة الأمور في المستقبل، هذا الفرق بينهما في المشهور. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهما ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. يعني العراف كما أنه أحيانا يطلق إطلاقا خاصا، كذلك أحيانا يطلق إطلاقا عاما، فيدخل فيه كل هؤلاء المشعوذين الدجالين من كاهن ومنجم ورمال. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. هؤلاء طبعا من أهل التنجيم، وأبا جاد هذه الحروف، علم الحروف، هي أبجد هوز حطي كلم سعى فص قرشت تخذ ضضغ، هذه ترتيبها عندهم. الألف والباء والجيم والدال والهاء والواو والزاي والحاء والطاء والياء والكاف واللام والميم والنون والسين والعين والفاء والصاد والقاف والراء والشين والتاء ثم الثاء ثم الخاء ثم الذال ثم الضاد ثم الضاء ثم الغين، هذه الحروف عندهم. كيف يفعلون؟ يجعلون الألف واحدة والباء اثنين إلى نهاية الحرف العاشر، يعني ألف بواحد، الباء باثنين، الجيم بثلاثة، الدال بأربعة، الهاء بخمسة، الواو بستة، الزاي بسبعة، الحاء بثمانية، الطاء بتسعة، الياء بعشرة، انتهت. ثم يبدأون بالكاف عشرة واللام عشرين وهكذا، يعني الكاف عشرة، اللام عشرين، الميم ثلاثين، النون أربعين، السين خمسين، العين ستين، الفاء سبعين إلى آخره، وهكذا إلى الشين، إلى الشين، وهكذا إلى الشين واللام عشرين، وهكذا إلى الشين مئتين إلى أن تتم هذه الحروف. هكذا ويحسبون. طبعا هذه الحروف بعض العلماء يستخدمها في معرفة الوفيات ونحوها، فهذا لا بأس به، لكن المقصود أنهم يستعملون هذه الأشياء في التنجيم الممنوع الذي فيه معرفة أو ادعاء معرفة الغيب. يكتبون أبا جاد، يكتبون هذه الأشياء الحروف ذي، وينظرون في النجوم، يعني أنهم من المنجمين. يقول: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق، يعني ليس له نصيب عند الله عز وجل، لأنهم يعني كفروا. قال الشيخ: فيه مسائل، التنجيم يا إخواني يأتي له باب إن شاء الله. والتفصيل فيه. قال الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، إما الكاهن أو القرآن، فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر بالقرآن العظيم. الثاني: التصريح بأنه كفر، يعني الذهاب إلى الساحر أو الكاهن وتصديقه فيما يقوله ويدعيه كفر، نعوذ بالله. الثالثة: ذكر من تكهن له أنه ليس من المسلمين. الرابعة: ذكر من تطير له ليس من المسلمين. الخامسة: ذكر من سحر له كذلك. السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد، أبا جاد المسمى علم الحروف، ولكن إذا تعلمه للاستدلال به على المغيبات، إذا تعلم هذا ليستدل به على المغيبات، يقول مثلا الباء مع الجيم، الجيم مع الحاء، الحاء مع الخاء، كذا تفيد كذا، إذن يحصل كذا، يرتب هذه الحروف يضم بعضها إلى بعض، من خلال ذلك يستدل به على وقوع شيء في المستقبل، هذا الدجل وهذا التنجيم، هذا الكفر. أما ترتيب هذه الحروف من أجل معرفة التواريخ القديمة لا بأس. لذلك بعض الشعراء جمع وفيات الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في بيت واحد، يقول: فنعمانهم قن، يعني قن، الألقاف والنون ضمها البعض 150، وطعق لمالك وللشافعي در ورام بن حنبل، هذه الحروف. فأنت إذا جمعت هذه الحروف، طبعا كل حرف له رقم، انتبه، كل حرف له رقم، كل حرف له رقم، فأنت إذا جمعت أرقام الأرقام التي ترمز لها هذه الحروف يطلع لك التاريخ، يطلع التاريخ، تاريخ وفاة هذا الإمام أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، إلى آخره. وطبعا تشوفون هذه في الكتب، ترونها في الكتب هذه. أحيانا الشاعر، خاصة في الشعر، الشاعر يؤرخ وفاة العالم، يؤرخ الحدث بعبارة يقولها، بعبارة يقولها في البيت. هذه العبارة لو فككت رموزها، لو فككت كل حرف ما يدل عليه من رقم، يأتيك تاريخ وفاة هذا العالم أو تاريخ هذا الحدث بالنظر إلى أبجدها وزادها، الحروف المقطعة هذه. لكن طبعا هذا الفائدة منه قليلة، أنا حقيقة يعني ما أرى طالب العلم يشتغل بهذا الشيء، الفائدة منه قليلة. احفظ أبو حنيفة توفي سنة 150، مالك توفي سنة 79 و100، الشافعي 204، أحمد 41 و200، انتهينا. هذا أسهل ولا أبجد هوز؟ ها؟ فنعمانهم قن وطعق لمالك، البيت صعب تحفظه، احفظ الأرقام انتهينا والحمد لله. فحفظ التواريخ أسهل، وهذا طريقة السلف بدل هذه الحروف الصعبة. المقصود أن هذه الحروف أبجد هوز هذه إلى آخره، من استعملها في ضبط التواريخ القديمة فلا حرج، وإن كان أفضل تركه، ومن استعملها يستدل بها على أمور المستقبل وعلى أحوال الغيب فهذا هو هذا هو التنجيم الممنوع الذي قال فيه ابن عباس ما قال رضي الله عنه: ليس لهم خلاق عند الله عز وجل. نسأل الله العافية. ثم قال الشيخ: السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، حيث إن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها. وقيل العراف يشمل كل ذلك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية. هذا ما عقده المؤلف رحمه الله وبينه في هذا الباب المهم الذي يحتاج إليه المسلم، ولا سيما في هذا الزمان حيث كثر السحرة وأهل الشعوذة وأهل الباطل في كل مكان. إنا لله وإنا إليه راجعون. فليكن المسلم حريصا محافظا على دينه وعقيدته، فليكن المسلم متقي لربه عز وجل، فإن الأمر ليس بالسهل، الأمر خطير. وفي بعض البلاد يسمونهم بالسادات، هؤلاء السحرة يسمون السادات جمع سيد. هل الساحر سيد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم إن قلتم المنافق سيدا فقد أغضبتم ربكم. أغضبنا الله إذا أطلقنا كلمة سيد على الساحر أو الكاهن أو الدجال، هذا ما سأقيم السيد. ذهب إلى السادات، والله ليسوا بسادات هؤلاء، هؤلاء شياطين ما هم سادات، فكيف نطلق عليهم هذه الأسماء؟ وبعضهم يقول الشيخ، ذهبنا إلى الشيخ، أيضا هذه كلمة تبجيل، هذا ليس بشيخ، والله المستعان. وعلى كل حال، على الإنسان أن يكون قويا بدينه وإيمانه وتوكل على الله، ولا يخاف من هؤلاء السحرة ولا يخشاهم أبدا. لا تخشى من السحر ولا تخاف من الساحر، الإنسان يكون قويا متوكلا على الله عز وجل، صاحب عقيدة وصاحب إيمان وصاحب يقين، ويعلم علم اليقين أن هؤلاء السحرة لن يضروا أحدا إلا بإذن الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فكل الأمور بيد الله عز وجل، وهي بإذنه سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان مؤمنا وموقنا بأن الأمور بيد الله عز وجل، وأن الذي يملك الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى، إذن ممن يخاف؟ إذن ممن يخاف؟ يخاف من هؤلاء؟ والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا. وهنا أسئلة عديدة نتركها للدرس القادم يوم السبت إن شاء الله، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.